لا يمكنهم أن يأتوا بهذا المعجز. ولا شك، إلى هنا بينا الإعجاز. ولا شك أيضا، هذا بيان شنو؟ بيان المقدمة الثانية. ولا شك أيضا في ظهور المعجزات على يد نبينا، وذلك أي ظهور المعجز معلوم بالتواتر الذي يفيد العلم ضرورة. فمن ذلك المعجزات القرآن الكريم الذي تحدى به الخلق وطلب النبي منهم الإتيان بمثله فلم يقدروا على ذلك، عجزت عنه مصاقع الخطباء من العرب العرباء أو العرباء حتى دعاهم عجزهم إلى محاربته، لأنهم شافوا أنهم يتمكنون في قبال القرآن أن يأتوا ولو بآية من بمثل آيات القرآن، فحاربوا النبي. ومسايفة النبي الذي حصل به ذهاب نفوسهم وأموالهم وسبي ذراريهم ونسائهم، مع أن العرب كانوا أقدر على دفع ذلك لتمكنهم من مفردات الألفاظ وتركيبها، مع أنهم كانوا من أهل الفصاحة والبلاغة والكلام والخطب والمحاورات والأجوبة، فعدولهم عن ذلك يعني عن الفصاحة والبلاغة والكلام إلى المحاربة دليل على عجزهم، إذ العاقل لا يختار الأصعب مع إنجاع الأسهل، يعني مع كون الأسهل أنفع، الإنجاع والنجع بمعنى النفع، مع كون الإنجاع مع إنجاع الأسهل يعني كون الأسهل أنفع، إلا لعجز العاقل عن الأسهل. ومن ذلك انشقاق القمر ونبوع الماء من بين أصابعه وإشباع الخلق الكثير من الطعام القليل في قضية جابر، وتسبيح الحصى في كفه وكلام الذراع المسموم وحنين الجذع وكلام الحيوانات الصامتة، والأخبار بالغائبات أو الإخبار بالغائبات واستجابة دعائه وغير ذلك مما لا يحصى كثرة، وذلك معلوم كله في كتب المعجزات والتواريخ، حتى حفظ عنه ما ينيف على الألف الذي أعظمها وأشرفها الكتاب العزيز وهو القرآن الكريم، المعجز الخالد لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا يمتاز نبينا عن كل الأنبياء بأن الأنبياء مع ذهابهم وارتحالهم عن الدنيا معاجزهم أيضا ذهبت وارتحلت معه، إلا نبينا فإنه فارق الدنيا ولكن معجزته بقيت خالدة إلى يوم القيامة وهو القرآن الكريم. وهذا أيضا من جملة الأدلة على أن رسالة نبينا وشريعة نبينا شريعة إلى يوم القيامة، ولذلك بقي القرآن وسيبقى إلى يوم القيامة بخلاف سائر الأنبياء، فإن عيسى كان يحيي ويميت وكان يبرئ الأكمه والأبرص، ولكن ما دام كان موجودا في أوساط الناس بعدما ارتحل عن هذه الدنيا وحسب رواياتنا عرج به إلى السماء الرابعة بعد انقطعت معاجزه، كذلك موسى عندما ضرب بعصاه فانفجرت منه 12 عينا، كل عرف أو علم أنه كيف يشرب من عين أو كل شرب من عين. خب نعم، موسى ما دام كان موجودا عصاهم أيضا كانت تولد المعاجز وتوجد المعاجز، ولكن بعدما ارتحل موسى بعد لم تبق منه معجزته. وأما الثالث عفوا أشرفها الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لا تمل الكتاب الطباع. هذه نقطة غريبة من معاجز القرآن، أن طباع الناس كلما تقرأ القرآن لا تمل. هذه من المعاجز القرآن، أن القلب يتنور بقراءة القرآن. إنسان أي كتاب أي مطلب إذا قرأه 10 مرات 20 مرة 30 مرة بعد ذلك يمل تمل طبعه من هذاك المطلب، ولكن القرآن فيه هذه الخصوصية أن قراءته ومطالعته وكتابته وتفسيره لا يوجب ملالا للطبايع أي للنفوس. لا تمل الكتاب الطباع أو الطباع ولا تمجه الأسماء، يعني لا تطرده الأسماء، لا تتركه الأسماء. أنتم في أي يوم وفي أي وقت وفي 20,000 مرة أيضا مع ذلك تحبون سماع القرآن وتسمعون صوت القرآن، لا تمجه أي لا تتركه ولا تطرده الأسماء، ولا يخلق بكثرة الرد إليه، ولا يخلق بكثرة الرد إليه. الخلق إلى معاني كثيرة، من جملة معاني الخلق الكذب، يعني لا يكذب بكثرة الرد إليه، يعني بكثرة الرد إليه حقانيته وإصالته وواقعيته ثابتة لا تتزلزل، كناية عن ذلك. ولا يخلق بكثرة الرد إليه، يعني ولا يكذب بكثرة الرد إليه، يعني الشبهات والردود التي تأتي من وراء المنافقين والكفار والمشركين واليهود والمسيحيين بكثرة الرد على القرآن، مع ذلك لا يكذب القرآن، يعني حقانيته وإصالته وواقعيته واضحة ولا ينعدم، نوره لا يطفأ. ولا يخلق بكثرة الرد إليه. يعني بكثرة الرد عليه إذا كان أنه كان الخلق بمعنى الكذب، صحيح. ولا يخلق بكثرة الرد إليه. كأنما هكذا، نعم، ولا يبقى جديدا به بكثرة إيه بس، ولكن العبارة شوية تكون غلغة، لأنه كثرة الرد إليه، الرد يتبادر منه الرد الذي نحن في الفقه والأصول نقصده، بكثرة الرجوع إليه. لو كان بمعنى الرجوع كان يعني كان يذكر بكثرة الرجوع إليه كان أفضل من كثرة الرد إليه. إذا قلنا وإليه بقرينة إليه، ولا يخلق بكثرة الرد إليه، يعني أنه لا يصبح عتيقا، دائما يكون في جدة وفي تجدد بكثرة الرد إليه، يعني بكثرة الرجوع إليه. فإنها نعم يمن لبن الإنسان، نعم هذا الاحتمال أفضل من احتمال الذي إحنا بينا. ولا يخلق بكثرة الرد إليه، إحنا إليه جعلنا بمعنى عليه، ولهذا قلنا لا يخلق من جملة معاني الكذب، يعني ولا يكذب بكثرة الرد عليه. ولكن إذا قلنا إليه يعني الرجوع إليه، لا يخلق يعني لا يصبح خليقا وقديما وغثا، وإنما يبقى دائما جديدا ونظيفا. ولا يخلق بكثرة الرد إليه، ولا تنجلي الظلمات إلا به، فإنه فيها هدى وبشرى ونورا لجميع الناس. طبعا كل واحد حسب قابليته، وإذا فقدت القابلية لفقدان القابل لا يكون في النفس سببا لإنجلاء الظلمات، وإلا إذا كانت القابلية موجودة فإنه القرآن يكون سببا لزوال كل الظلمات في النفس. ولا تنجلي الظلمات في النفس إلا بالقرآن. وأما الثالث يعني المقدمة الثالثة، فلأنه لو لم يكن صادقا في دعوى النبوة لكان كاذبا، وهو كونه كاذبا باطل، إذ يلزم من الكذب إغراء المكلفين باتباع الكاذب، وذلك أي الإغراء قبيح لا يفعله الحكيم. هذا تمام الكلام في البحث الأول. البحث الثاني في وجوب العصمة، لا بد أن النبي يكون معصوما. كلامنا في وجوب العصمة هنا يقع في كل الأنبياء لا في خصوص نبينا. النبوة يلازمها العصمة، لماذا؟ لأنه إذا النبي لم يكن معصوما لم يحصل الوثوق بفعله وبقوله، فانتفت الفائدة البعثة منه. فإذا انتفت فائدة البعثة من يكون بعثته وبعثه لغوا وقبيحا وهو محال. فنقول إذا كان النبي معصوما في قوله وكانت العصمة تدور حول وجوده، إذن الناس يثقون بقوله. أما إذا ما كان معصوما الناس لا يثقون بقوله. خب إذا لا يثقون بقوله فتنتفي الفائدة والغرض من بعثته، فإن الغرض من بعثه وإرساله إلى الناس أن الناس يثقون بكلامه ويعملون بأوامره ونواهيه. ولكن إذا يكون لا سمح الله غير معصوم ويصدر منه الكذب والخطأ والنسيان وأحيانا العن، إذن كيف الناس يثقون به ويعملون طبق أوامره ونواهيه؟ ولهذا نقول يجب أن يكون معصوما. العصمة ما هي؟ المراد من العصمة واضح، العصمة لطف من ألطاف الله تعالى، ولكنه لطف خفي لا لطف جلي. الله تعالى يعطيه لبعض الناس ولكن ليس له إمارات ودلائل ظاهرية، أمر ولطف خفي وباطني. والمقصود من أن الله تعالى يجعل هذا الإنسان بشكل بحيث الداعي لترك الطاعة لا يوجد فيه، والداعي لإتيان المعصية لا يوجد فيه، ولكن في عين الوقت مختار في ترك الطاعة ومختار في إتيان المعصية، لا يبلغ حد الإلجاء والإضطرار، وإلا لا يمدح النبي، وإنما هو بالغ حد الاختيار. إلا أنه هذا المقدار الله تعالى يوهب له هذه الحالة، هذه الحالة هي لطف خفي، الله ينعمه على عبده الخاص وهو النبي، بحيث لا يحدث في نفسه الداعي والشوق والإرادة نحو ارتكاب الحرام أو ترك الواجب أو ترك المستحب. مثلا المستحب جائز، ترك الواجب الذي يكون من مصاديق العصيان. إذن بناء على هذا لا يصدر منه العصيان لعدم وجدان الداعي لذلك، وهذا هو تعريف العصمة. نعم، مسألة العصمة وقع فيها الخلاف، ذكر الفاضل المقداد أقوالا فيها، لا يهمنا شرح تلك الأقوال. عندنا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بل جميع الأنبياء معصومون، والمراد من العصمة أنه معصوم عن المعصية وعن ترك الطاعة عمدا وسهوا، هذا هو المقصود. وأثبتناه بهذا البرهان أنه إذا كان مرتكبا للمعاصي انتفى الوثوق بقوله، وإذا انتفى الوثوق بقوله انتفت فائدة البعثة في بعثته، وذاك نخض للغراض وقبيح ولا يصدر من المولى الحكيم. قال الثاني في وجوب عصمته: العصمة لطف خفي يفعل الله تعالى بالمكلف، بحيث لا يكون، هذا تعريف العصمة، بحيث لا يكون له داع إلى ترك الطاعة وارتكاب المعصية، ولكن مع قدرته على ذلك، لا أنه مسلوب القدرة، لأنه هذا برهانه، لأنه لولا ذلك أي لولا العصمة ولولا هذا اللطف الخاص الإلهي لم يحصل الوثوق بقوله بقول النبي فانتفت فائدة البعثة وهو محال. لأنه لولا ذلك أي لولا العصمة واللطف الإلهي لم يحصل الوثوق بقوله فانتفت فائدة البعثة وهو، أي انتفاء فائدة البعثة محال. الله يبعث نبيا ولكن يجعله بشكل بحيث فائدة بعثته تنتفي، هذا يستلزم اللغو والعبث وهو قبيح. أقول اعلم إن المعصوم يشارك غيره في الألطاف المقربة. ألطاف المقربة ماذا؟ يعني الألطاف التي تقتضي أن الإنسان يتقرب إلى الطاعة ويبتعد عن المعصية، مثل الأوامر، مثل النواهي، الشرائع وأمثال ذلك. فإن المعصوم مشترك مع سائر الناس، ولكن المعصوم له لطف زائد، ويحصل له زائد على ذلك لأجل ملكة النفسانية، لطف يفعل الله تعالى بحيث لا يختار مع هذا اللطف ومع هذه الملكة النفسانية ترك طاعة ولا فعل معصية، مع قدرة المعصوم على ذلك أي على ترك الطاعة وفعل المعصية. وذهب بعضهم إلى أن المعصوم لا يمكنه الإتيان بالمعاصي، وهو باطل بلا شك، وإلا يعني إذا كان المعصوم غير قادر على المعاصي لما استحق مدحا لأنه مجبر على ذلك. لا، إحنا كلامنا الاسم القدر المتيقن منها، إذا قسمة بالمعنى الأعم، القسمة بالمعنى الأخص هذا المقدار أنه لا يصدر منه حرام، هذا المقصود. إذا بحثه إن شاء الله يأتي في التجريد مفصلا، هنا بعد لم يطرحه لا العلامة ولا فاضل المقدار. هذا بحث في الإمامة يأتي إن شاء الله، لأن بحثنا في النبوة لا نتكلم عنه، يأتي في الإمامة. إحنا عندنا أدلة على أن الإمام لابد أن يكون مثل النبي معصوما. اي ما يخالف، ما
طبعاً.
نعم، ها الاول تقصدون ان المعصوم يشارك غيره في الالطاف، نعم الناس العاديين في الالطاف المقربه، يعني التكاليف والمستحبه ها الزائد، هذا الملكه النفسانيه التي تقتضي ان لا يختار معه ترك طاعه ولا اتيان حرام، هذا زائد. هذه الملكة النفسانية بعد لا يشارك النبي سائر الناس، وإنما هي تختص بالنبي أو المعصوم. إذا تقرر هذا فاعلم إن الناس اختلفوا في عصمة الأنبياء، فجوزت الخوارج عليهم الذنوب، وعند الخوارج كل ذنب كفر، ووجودهم أيضا كفر، يعني وجود الخوارج ها مو الأنبياء. والحشوية جوزوا الإقدام على الكبائر ما شاء الله، ومنهم من منع الكبائر عمدا لا سهوا، وجوزوا تعمد الصغائر ما شاء الله، ولا شاعر منعوا الكبائر مطلقا وجوزوا الصغائر سهوا، هو كلها أباطيل.
يتفننون
يتصورون أن النبي كإنسان عادي لعنة الله عليهم جميعا. والإمامية أوجب العصمة مطلقة عن كل معصية عمدا وسهوا وهو الحق، لوجهين: الأول ما أشار إليه المصنف وهو العلامة وتقريره أنه لو لم يكن الأنبياء معصومين لانتفت فائدة البعثة، واللازم وهو انتفاء فائدة البعثة باطل، فالملزوم وهو أن الأنبياء غير معصومين مثله. بيان الملازمة أنه إذا جازت المعصية على الأنبياء لم يحصل الوثوق بصحة قولهم، لماذا؟ لجواز الكذب حينئذ عليهم، وإذا لم يحصل الوثوق لم يحصل الانقياد لأمرهم ونهيهم، يعني لأمر الأنبياء ونهيهم، فينتفي فائدة بعثة الأنبياء وهو محال. لماذا محال؟ لأن فائدة بعثتهم إذا انتفى لماذا الله تعالى بعثهم؟ فهذا يستلزم منه فعلا لغوا وعبثا، والفعل العبث واللغ قبيح على الله تعالى. الثاني، هذا برهان الثاني، برهان الثاني هذا أنه لو سلمنا قلنا أن النبي ليس معصوما وقد يأتي بالذنب ولو سهوا على بعض الأقوال لا عمدا، إذا رفعنا العصمة عن النبي، خب من جهة ثانية عندنا في الأدلة النقلية في كل رسالة نبي أنه يجب اتباعه في كل قول، خب إذا من جهة نحن نقول يجوز عليه الكذب، يجوز عليه الذنب، يجوز عليه العصيان، ها من جهة ثانية نقول يجب اتباعه في جميع أقواله، يعني في الحقيقة بعبارة أخرى أمرنا الناس بإتيان المعاصي بإتيان المكذوب والكذب، لأنه من جهة أوجبنا عليهم طاعة النبي في جميع أقواله، ومن جهة ثانية جوزنا على النبي أن يكون كاذبا، أن يكون مذنبا، أن يكون عاصيا. ففي الحقيقة هذا أمر بصدور الذنب عن الناس وهذا محال. الله تعالى لا يأمر بعصيان عباده وبمخالفة عباده لأوامره ونواهيه. الثاني لو صدر عن الأنبياء الذنب لوجب اتباعهم لدلالة النقل. لو صدر عن الأنبياء الذنب، يعني لو سلمنا أن الأنبياء ليسوا معصومين، لو صدر عن الأنبياء الذنب لوجب اتباعهم. لماذا؟ هي مقدمة ثانية. يجب اتباعهم لماذا؟ لدلالة النقل على وجوب اتباعهم. لكن الأمر حينئذ، يعني بناء على صدور الذنب عنهم، باتباعهم محال. لماذا؟ لأن الأمر باتباعهم قبيح مع كونهم مذنبين، فيكون صدور الذنب عن الأنبياء أيضا محال، لأنه قبيح. لماذا قبيح؟ لأن من جهة المولى يأمر العباد بأطيعوا النبي، من جهة النبي مذنب ويرتكب حراما ومعصية لا سمح الله. طب إذن معناته أن الله تعالى أمر عباده بارتكاب المعاصي والذنوب، لكن الأمر حينئذ، يعني بناء على صدور الذنب منهم، باتباع الأنبياء في الذنوب محال، لأنه أي الأمر باتباعهم مطلقا حتى في ذنوبهم قبيح، فيكون صدور الذنب عن الأنبياء محال. لماذا؟ لأنه يجب اتباعهم في كل شيء، وإذا لم يكن صدور الذنب عنهم محال استلزم منه اتباعهم حتى في الذنوب، واتباعهم في الذنوب قبيح ولا يصدر من الله تعالى الأمر به، فيكون صدور الذنب عن الأنبياء محالا وهو المطلوب، يعني يكون معصومين. هذا تمام الكلام في البحث الثاني، وأما البحث الثالث فيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين. إن شاء الله، إن شاء الله يوم السبت.
بدنا نقضي على السبت.
نعم، باعتبار الدروس من الأسبوع الآتي تعطيل، فغدا يوم الجمعة بعد من
أيام الدراسية كل يوم،
فنخلي يوم السبت في أيام الدراسية.
هذا السبت؟
إيه، هذا السبت الذي يأتي. نعم، نفس الساعة، ساعة 9 هتكون درس.
أدل على عصمة النبي.
خب، إذن بناء على هذا الشيخ حسن ما يعطل؟
حسن
أحد يعطل السنة في يعطل درس ويجعل ثلاثة أكثر في البعض. هيا عطل في السنة في السنة في لعله في معالي السبتين أو شجرة الطوبة، شجرة الطوبة لل الشيخ صالح المازندراني هناك. لاحظ الشجرة الطوبة في مجالس التي ترتبط بالنبوة ومعاجز الأنبياء وكذا.
نحن العصبة النبي بشكل عام في من مصدر من النقل أو عصبة الأنبياء مثلا، ما ذكروا أدلة من النقل، أدلة عقلية
على عصمة الأنبياء.
هذه أدلة عقلية، يعني في أدلة،
هذه أدلة عقلية ونقلية عندنا. نعم، آيات وروايات كثيرة. نعم،
الله اصطفى.
إيه، بلي بلي، وآدم ونوحا بلي، صحيح. فإذا غدا نقرأ إذا هالشيء إذا